الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعنى بأحاديث الأحكام، أي الأحكام العملية الفقهية التي دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على الأحاديث الواردة في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولذلك فإن النظر في هذا الكتاب لا يحتاج فيه إلى النظر في الإسناد، فإن الأحاديث الواردة في هذا الكتاب كلها في الصحيحين، فهي في أعلى درجات الصحة. إنما يكون النظر في فقه هذه الأحاديث. وقفنا عند الحديث 18، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: العنزة الحربة الصغيرة. هذا الحديث أورده المؤلف في هذا الكتاب وهذا الباب ليبين أدبا من آداب قضاء الحاجة، وكيف أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة يبعد، كما في بعض الروايات أنه يبعد حتى يستتر عن أعين الناس، وأيضا أنه يتهيأ ويستعد لما يستقبله من قضاء الحاجة، فلا بد أن يكون معه ماء حتى يستنجي ويغتسل به، لا بد أن يكون معه شيء يرفع له ثوبه أو يستر عورته عن الناس، يكون مستعدا، ما يأتي وتطرأ عليه قضاء الحاجة والوضوء وهو لم يحمل معه الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لذلك. فقوله قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. قلنا كلمة كان الأصل في اللغة أنها تطلق ويراد به الاستمرار، أن هذا أمر من الأمور التي يستمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يحكي لنا هذه الحكاية لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله عنه، وهو حر ليس من العبيد، أنصاري رضي الله عنه، إلا أنه تطوع في ذلك وشرفه الله وكرمه الله عز وجل بأن كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه رفعة له، بحيث يطلع على المسائل الفقهية والمسائل العلمية ويكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله. ولذلك قال العلماء في هذا: جواز خدمة الحر للحر إذا رغب في ذلك طمعا في الثواب والأجر، إذا كان من العلماء أو كان من له فضل، أو طمعا في أجر أن يكون له أجر ومقابل. قوله العنزة، العنزة هي الحربة أو العصا الصغيرة، تكون لها أسنان، تستعمل عادة حتى تغرز أمام المصلي لتكون سترة، وأيضا تستعمل لتعليق الثياب إذا ذهب وأبعد في الصحراء أو أراد أن يقضي حاجته في خلاء، فإنه حتى لا يلقي ثوبه على الأرض يضعه على هذه الحربة، منها يرتفع عن الأرض حتى لا يتسخ، ومنها أن تستره عن أعين الناس، إذا كانت جهة الناس في هذه الجهة يضع الحربة في هذه الجهة حتى يستره عن الناس، ويعني تكون معلقة من هذه الجهة. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء هو المكان الخالي، ويطلق على الصحراء ويكنى به كما قلنا تأدبا عن مكان قضاء الحاجة. فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام هو المميز قبل البلوغ، الصبي الذي جاوز سن التمييز ولكنه لم يبلغ. والإداوة هي إناء من جلد، الآن هي مثل القربة التي تكون من جلد، أو إناء يكون من الجلد يوضع فيه الماء، سواء المائعات السوائل أو يوضع فيه أمر آخر. ثم يقول: أنا وغلام نحوي، أي معه غلام آخر. ومعنا إداوة من ماء وعنزة، الإداوة كما تقدم هي إناء من جلد والعنزة هي العصا. يقول فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. استدل العلماء بهذه اللفظة وهذا الحديث على أن الاستنجاء بالماء كاف من غير استجمار، يعني لا يشترط الاستجمار في قطع النجاسة وإزالة النجاسة، الماء يكفي، وأيضا الاستجمار يكفي، الاستجمار وحده يكفي والماء وحده يكفي، وهذا مما دل عليه أن الماء يكفي. لكن اختلفوا في الأفضل، قالوا الأفضل هو ما قطع النجاسة تماما، لكن إذا خير بينهما قالوا الماء أنقى وأفضل، خاصة مع وقتنا الحالي الذي يكثر فيه الماء ويكون الماء عن طريق الصنبور الذي يصب ويدفع دفعا، بخلاف السابق الذين كانوا يغرفون منه غرفا، فكان قد يكون أحيانا في تلك الطريقة الاستجمار أفضل من الاستنجاء، وهو استعمال الحجارة الاستجمار. طيب، يقول دل الحديث على استعداد الإنسان لكل ما يظن أنه يحتاجه لطهارته، أيضا جواز استعمال الأحرار وخدمتهم إذا رضوا بذلك فهذا أمر جائز. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم يقول بعد ذلك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث دل على ثلاثة آداب مهمة. الأول أو الأدب الأول النهي عن مسك الذكر باليمين حال البول. الأول مسك الذكر وأن يكون باليد اليمنى وأن يكون حال البول إكراما لليد اليمنى، كما تقدم أن اليد اليمنى إنما تستعمل للأمور المكرمة. فدل الحديث على أن مسك الذكر لحاجة في غير الوضوء باليد اليمنى جائز، ومسكه باليد اليسرى حال البول أيضا جائز. الأمر الثاني قال الاستنجاء أو الاستجمار باليمين. النهي عن الاستجمار والاستنجاء باليمين أي استعمال الحصى في قطع النجاسة أو استعمال الماء في تغسيل الذكر أو الفرج باليمين، هذا أيضا من المنهي عنه. لماذا؟ قالوا لأن اليمين للتكريم، وهي التي يأكل بها ويصافح بها، وعادة من يستعمل يده في مثل هذا خاصة في الأزمنة المتقدمة أنه من الصعب أن يخرج كافة النجاسة من اليد، فلذلك تكرم اليمين عن أن تستعمل في مثل هذه الأمور. الأمر الثالث النهي عن التنفس بالإناء والنفخ فيه، أن ينفخ في الإناء أو أن يتنفس. واختلف في هذا هل المنهي عنه أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه إذا كان مشتركا أي يستعمله غيره، أم إذا كان خاصا حتى في نفسه، يعني لو أن إنسانا عنده إناء وحار هل يجوز أن ينفخ فيه حتى يبرده؟ فأكثر أهل العلم قالوا أن هذا منهي عنه سواء لنفسك أو لغيرك، فإن النفس إذا دخل في الإناء فإنه ما ينجسه ولكن يجعله مستقذرا، أو قد ينقل إليه شيء من المكروبات أو شيء من الجراثيم المنهي عنها أو التي قد تضره في نفسه، فلذلك لا يصنعه لا لنفسه ولا لغيره. الثلاث أمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالنهي بلام الناهية، فهل النهي للتحريم؟ جماهير العلماء والمذاهب الأربعة على أن النهي للكراهة، الكراهة التنزيهية، لأن هذه الأمور ليست أولا من الأمور التعبدية المحضة، وإنما علتها التي جعلت من أجلها مدركة ومعروفة، إكراما لليمين وإكراما وعدم تلوثها بنجاسة وأيضا عدم وقوع الجراثيم في الإناء، فقالوا هذا مما يدل على أن كراهتها كراهة تنزيهية، أو النهي عنها نهي للكراهة التنزيهية. وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم إلى التحريم لأن النهي جاء عاما. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث دل على عدة مسائل، لكن سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب هو قوله فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وسيأتي الخلاف في مسألة الاستتار بالبول والمراد به. فهذا هو سبب إيراده في هذا الموضع، أنه فيه أدب من آداب قضاء الحاجة. يقول ليعذبان أي أصحاب القبرين، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، ليس القبر الذي يعذب، صاحب القبر هو الذي يعذب. قال بكبير، قيل بكبير أي ليس بكبير عليهم أن يجتنبوه، وما يعذبان في كبير يعني ليس أمرا شاقا أن يجتنبوه، ليس أمرا كبيرا. وقيل بل بكبير أي أنه ليس من الكبائر، والثاني هو الأقرب لورود رواية أخرى وهي ليس بكبير بلى إنه كبير، يعني قد يظنه الناس أنه ليس من الكبائر وهو من الكبائر، ففيه نص على أن النميمة وعدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، ولأنه أيضا رتب عليه هذا العذاب وهذا العقاب الشديد أنه استحق العذاب في القبر. قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لمسلم لا يستنزه من البول، اضبطوا الألفاظ، لفظ مسلم لا يستنزه من البول، وفي لفظ للنساء لا يستبرئ من البول، وهذه الألفاظ كلها تدل على المعنى. لماذا؟ لأنه اختلف في معنى لا يستتر من البول. بعضهم قال لا يستتر من البول أي لا يستر عورته حال كونه يقضي حاجته، وقالوا إن هذا الحديث يدل على أن هذا لا يستتر عن أعين الناس، لكن هذه الألفاظ لا يستنزه لا يستبرئ دلت على معنى الاستتار، وهو أنه لا يستر نفسه عما يرتد عليه من البول. لذلك قال لا يستبرئ أي لا يبرئ نفسه من أن يقع عليه هذا البول. بعض الناس يبول والأرض تكون أرض عزاز أو أرض يعني صلبة في صحراء أو حتى في دورات المياه الموجودة الآن المبلطة البلاط الحديث، فإنه إذا بال فيها ترجع عليه وترتد إليه، وغالبا يقع هذا إذا بال قائما ولم يتحرز لنفسه بطريقة تمنع وصول البول إليه، لأنه إذا وصل البول إليه والبول نجس ووقع عليه من البول ولم يغسله ولم يتنظف منه، فإن هذا من موانع الصلاة وهي وقوع نجاسة على البدن، فيجب على الإنسان أن يتحرز من هذا الأمر، فهو سبب من أسباب عذاب القبر، ليس أمرا هينا. بعض الناس يتساءل في مثل هذا الأمر. إذن قيل الاستتار لأجل عدم رؤية الناس، ولكن الصحيح أن الاستتار هو استتار عن وقوع البول وارتداده إلى بدن الإنسان، وهذا الذي تدل عليه رواية مسلم لا يستنزه، والرواية الأخرى في النسائي لا يستبرئ. هذا الحديث ذكره البخاري في باب الغيبة، يعني وقال بعد ذلك أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ذكره البخاري في باب الغيبة. وفي بعض الروايات بعض الطرق خارج الصحيحين ورد فيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول ذكرك أخاك بما يكره هذا الغيبة، والنميمة هو أن يمشي بين الناس وينقل كلامهم على وجه الإفساد، نقل كلام الناس على وجه الإفساد، يأتي إلى فلان فلان يقول كذا وكذا يريد أن يفسد بينهما، هذه هي النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والنميمة والغيبة من كبائر الذنوب وهي القالة بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحذر الإنسان من الغيبة والنميمة فإنهما من أسباب عذاب القبر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحالة وأن القبرين أنهما يعذبان، ثم ذكر خصلتين وهما عدم الاستتار من البول وعدم الغيبة، أو النميمة أو الوقوع في الغيبة والنميمة، هذا يدل على أن أصحاب هذين القبرين من المسلمين وليسوا من الكفار، لأنهما لو كان من الكفار لذكر الكفر والكفر أولى، ولأنه لن ينفعهما أن يغرز ما غرزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنهما من العذاب، لأن الكفر هو أعظم الذنوب وهو الذي يغطي على بقية الذنوب، لو خفف من ألم هذا فإن ألم الكفر أشد وأعظم. ورد في بعض الطرق أنه وضع الجريد عند رأسه، وفي بعضها أنه وضع جريدة عند رأسه وجريدة عند رجله. طيب، ما العلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ وهل هي من الأمور المشروعة التي يفعلها الإنسان الآن، أم هي علة تعبدية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح الذي لا شك فيه أن هذه علة تعبدية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أمور. أولها أن الاطلاع على أصحاب القبور أنهم يعذبون أو لا يعذبون هذا أمر يختص به الله عز وجل من علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على ذلك، فلذلك لا يمكن لأحد من أهل هذا الزمان أن يعرف صاحب القبر إن كان يعذب أم لا يعذب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيه إساءة للظن بالمسلمين، إنما يوضع على من يعذب، فإذا أتيت إلى أو أتى إنسان إلى من يحب ووضع الجريدة على قبره فهذه إساءة ظن به أنه يعذب وأنه ليس من أهل التوحيد وليس من أهل الإيمان. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعه مع غير هذين القبرين، أو لم يثبت ولم يرد أصلا عنه أنه صنعه مرة أخرى. الأمر الرابع أنه لم يفعله أحد من الصحابة أبدا، ولما لم يفعله أحد من الصحابة دل على أنهم علموا وتيقنوا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل الصحابة قد ماتت أزواجهم، قد مات آباؤهم، أمهاتهم، إخوانهم، أبناؤهم، أحباؤهم، لم يصنعوا ذلك، فلا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يأتي ويقول أريد أن أضع هذا السعف أو هذا الجريد على القبر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما العلة في ذلك؟ ما علة الرطوبة واليبوسة في هذا الأمر؟ بعض العلماء قال لأن الرطب يسبح لله عز وجل، فلذلك ينفعه ما دام يسبح، وهذا قول مردود، لأن حتى اليابس أيضا يسبح. الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء أي ما من شيء أبدا، حتى الحجر والشجر الجمادات تسبح لله عز وجل، فلا عبرة لمسألة الرطوبة. لذلك بعض الناس يقول بما أنه رطب ويسبح فلماذا أتعب نفسي كل مرة وآتي، يبدأون يزرعون عليها الزروع، هو زرع وينبت وفيه جذور يعيش، هذا كله من البدع ومن الأمور. إن نبت عليه شجر أو نبت عليه زرع بأمر الله عز وجل يترك كما هو، وليس له أثر أساسا في تخفيف العذاب أو في يعني زيادة العذاب، إنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حال البرزخ، حال القبور ليس كحال الدنيا. بعض الناس الآن نرى في وسائل التواصل يرسلون، بعضهم يأتي بقوالب الثلج يضعها فوق القبر يريد أن يخفف الحرارة عن الذين في القبور. حياة البرزخ حياة أخرى، والله لو كان من الصالحين لو أشعلت النار في قبره لنجاه الله عز وجل، ولما شعر بها ولا حفظه الله عز وجل ولم يشعر بألمها، حياة برزخية أخرى. ولو كان من الفاسدين لو وضعته في أبرد بقاع الأرض لجاءه عذابه وفتنته وهو في قبره، فلا بد على الإنسان أن يعرف هذه الحقيقة. طيب، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث دل على إثبات عذاب القبر، وهو ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المتواترة وبإجماع السلف. أما في القرآن ففي قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الدنيا في قبورهم. فإذا قامت الساعة فهنا يدخلون العذاب وأشد العذاب في جهنم. وأما في السنة فالأحاديث متواترة لا تكاد يعني من الصعب إحصاؤها لكثرتها. منها أن الإنسان في دعائه في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد التحيات وقبل السلام يقول يستعيذ بالله من أربع، منها الاستعاذة من عذاب القبر، ولم ينكر هذا إلا أهل البدع. طبعا الجريد لما ذكر قال فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين. الجريد هو عسيب النخل الذي ليس فيه سعف. طيب ما هو العسيب؟ العسيب هو الورق الأخضر للنخلة، فإذا أزيل من سعفه أي العصا التي تحمله صار هذا هو الورق، هو الجريد، فهو الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك باب السواك. ذكر المؤلف رحمه الله باب السواك ومناسبة ذكره للسواك وأحكامه لأنه من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة ولأنه من أفراد الطهارة. والسواك هو العود الذي يستعمل لدلك الأسنان واللسان لتنظيفهما، ويمكن أن يكون بأي عود، والأصح والأفضل أن يكون بعود رطب أو مائل للرطب الذي يترطب بسهولة. أما العود الذي يكون خشبه يعني شديد القساوة فإن هذا يؤذي الفم ولا ينتفع به، فلذلك كانوا يستاكون، وأكثر ما يستاك أهل المدينة بشجرة أو بجذور شجرة الأراك اللي يسميها الآن السواك، سأصبح اسما علما عليها. وأهل الشام كانوا يستاكون بالزيتون، ولا زال الناس يستاكون أيضا بالزيتون وبالأراك. والأحاديث الواردة كلها وردت بعموم الاستياك بأي عود، لم تحدد عودا دون عود. لذلك الأعواد والأفضل السواك في الأراك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي دلت على مشروعية السواك عند كل صلاة. وورد عند البخاري رواه معلقا مجزوما به، ووصله ابن خزيمة وأحمد، وصحح الشيخ الألباني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وذاك لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهذان الحديثان يدلان على أن السواك مشروع مع كل وضوء وعند كل صلاة. وقوله لولا هذا حرف امتناع لوجود، أي امتنع أو امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك لوجود خشية أن يفرض على الناس ويكون واجبا فيشق عليهم ولا يستطيعونه. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للتيسير على أمته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر ونهى فأمره لازم ونهيه يجب امتثاله والابتعاد عن ما نهى عنه، وأنه مستقل عليه الصلاة والسلام بالأمر والنهي إما بوحي من الله عز وجل ابتداء أو بإقرار الله عز وجل له. وأيضا فيه أن الأمر للوجوب، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلو أنه أمرهم وقال أمرتكم بالسواك ما وجه المشقة في هذا؟ أنها أصبحت أو أن هذا أصبح واجبا. لماذا؟ لأنه هو الذي فيه مشقة، المستحب ليس فيه مشقة، إذا لم يستطع أن يفعله فإنه لا يفعله. فهذا دل على قاعدة الأصوليين أن الأمر للوجوب، هذه قاعدة عند الأصوليين أن الأمر للوجوب دل عليها هذا الحديث، وحديث طبعا وآيات أخرى لكن هذا من أدلتهم. ودل أيضا على أن الوجوب لا يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة واضحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أنه لم يأمرهم، فدل على أن هذا مستحب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ثبت استعمال السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت وعند القيام من الليل، فكل وقت فيه يعني خشية تغير في رائحة الفم أو ملاقات للناس فإنه يستعمل السواك حتى يزيل أي أذى يكون فيه. أيضا في هذا الحديث استدل الفقهاء على جواز الاستياك للصائم في كل وقت من اليوم. وين وجه الدليل؟ بذلك بعضهم يذكر هذا الحديث في كتاب الصيام، تأتي إلى كتاب الصيام فتجد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما علاقة هذا؟ لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصائم إذا جاء وقت صلاة الظهر فإنه يشرع له أن يستاك، وإذا جاءت وقت صلاة العصر يشرع له أن يستاك وهو صائم في هذا الوقت، خلافا لبعض الفقهاء يقولون يكره السواك بعد الظهر بعد الزوال، وبعضهم قال من بداية الصيام يكره، وهذا الحديث يدل على أن السواك يستعمل عند كل صلاة سواء كان صائما أم ليس بصائم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك أي بفعل التسوك، أي بفعل التسوك، وهذا من الأمر بالشيء والإرادة فعله. وظاهره أنه يدل على أن التسوك يكون بكل عود ينقي ويطيب المكان، هذا هو ظاهر هذا الحديث، ولا يختص به سواء الأراك أو الزيتون أو غيره. أيضا حديث الواردة في فضائل السواك كثيرة جدا، لذلك نقتصر على ما ذكره المؤلف، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه السنن أصحاب السنن أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فهو عبادة في ذاته. وفي هذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخذ منه العلماء أن السواك يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى. السواك مطهرة للفم، فإذا استعمل السواك على أنه مطهرة للفم فيستعمل اليد اليسرى، وأما إذا استعمل السواك لأنه مرضاة للرب من باب تطبيق السنة لو كان الفم طيبا وليس فيه شيء من ما يستقدر أو يحتاج إلى إزالة وجاء وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك تسوك، فإنه يستعمل اليد اليمنى، ويجوز الاستعمال باليد اليمنى واليسرى على كل حال، لكن هذا في تطبيق السنة. يقول رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، حذيفة صحابي ووالده صحابي قتل خطأ في أحد، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل تعار من الليل يشوص فاه من السواك. يقول المؤلف يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. هذا الحديث يبين أدبا من الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهو أنه إذا قام من الليل، والقيام من الليل أو القيام من النوم الطويل يشمل كل قيام من النوم، مظنه لتغير رائحة الفم فإنه يستعمل السواك تطيبا له، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب وعلى التطيب، وأيضا لأنه عادة ما يذهب فيصلي فحتى يناجي ربه سبحانه وتعالى ويعني يصلي ويقوم بين يدي الله عز وجل، يحب أن يكون في أحسن حال. المؤلف فسر كلمة يشوص بأنها يغسل، وبعض أهل اللغة وشراح الحديث قالوا يشوص معناها يدلك، وهذا يترتب عليه أثر، وهو هل يلزم إذا أراد أن يستاك أن يضع السواك ويضع في الفم ماء فيغسله ويغسل الأسنان بالماء والسواك غسلا، أم يكفي أن يدلكه دلكا من غير ماء؟ هذا هو المسألة المترتبة، والصحيح أنه يشمل الأمرين، يجوز أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. وقوله يموص وماصه أي جعله في شيء من الماء، وهذه لا زالت مستعملة. ثم يقول بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. هنا أدب عظيم من عائشة رضي الله عنها، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، ولما قدم في أصل وفي غالب الأحوال إنما قدم على أخته، لكن لما كان البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجودا قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقل أتاني أو دخل إلي عبد الرحمن بن أبي بكر. فتقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها. عائشة رضي الله عنها كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه رضي الله عنها. تقول ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، هذا مما يدل على مشروعية أن يكون السواك رطبا، وهذا هو الأفضل طبا وسنة. تقول يستن به، الاستنان هو أن يمره ويستمر على استعماله، ومنه السنة التي هي الطريق والاستمرار في الشيء. لا زال الناس يقولون استن يعني امش بطريق مستقيم، جاءنا مستن يعني مستمر في طريق قويم، هذه من الفصيح الذي لا زال يستعمل. فهو يستن أن يمشي ويستعمل ويمرر السواك في فمه. تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك كأنه يريده. تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك، تقول أخذته من عبد الرحمن، فقضمته فطيبته، أي أزالت الأثر الذي استعمله فيه عبد الرحمن، أو أنها قضمته من الجهة الأخرى. تقول فطيبته أي لينته بريقها رضي الله عنها وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أزالت اللحاء الذي فيه حتى يسهل استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مرض موته، فكان آخر ما كان من لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، أي فاستعمله، تقول رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه مقبل على ربه في لحظات وفاته. تقول فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستنان، يعني رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى 3 مرات. ثم قضى، أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هي ما بين الترق وهو حبل العاتق، والذاقنة هي طرف الحلقوم الأعلى الذي يبرز هذا في الرقبة، وقيل الحاقنة أسفل البطن والذاقنة الغضروف البارز، وفي لفظ ما بين سحري ونحري، والسحر هو الصدر والرئة، والنحر هو مكان النحر من الرقبة، من أعلى الرقبة. والمعنى في كل هذه الأوصاف أنه مات وهو على صدر عائشة رضي الله عنها، مات متوسدا على صدر زوجه عائشة رضي الله عنها، وكانت تفخر بذلك وحق لها أن تفخر، فيا له من شرف أن تكون آخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو مع زوجه رضي الله عنها، وآخر ما التقى هو ريقه بريقها في السواك، وأنه مات على صدر زوجه رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. ثم طبعا عائشة رضي الله عنها في هذا تقول فرأيته في اللفظ الآخر فرأيته ينظر إليه، ينظر إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار النعم. هذا أيضا من ألفاظ هذا الحديث. في مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح قبل موته يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي في مرضه وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أنه في هذه اللحظة لما رفع بصره إلى السماء كان يخير أتريد الرفيق الأعلى أم تريد الدنيا، فكان يقول في الرفيق الأعلى. تقول فعلمت أنه اختار ربه، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الرسالة وأكمل الدين. الحديث الأخير من أحاديث باب السواك، قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قوله أع هذا الصوت هو التهوع الذي يكون في تقيؤ وإخراج صوت مع القيء، هذا الذي يخرجه الإنسان من القيء أو قبيل القيء حتى يمسك نفسه لا يتقيأ. هذا الصوت إذا تسوك وأدخل السواك إلى آخر حلقه عند المكان الذي يعني يصيبه بهذا التهوع، وهذا فيه مشروعية تنظيف اللسان واستعمال السواك لتنظيف اللسان وليس فقط للأسنان. فأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وينظف لسانه بالسواك وليس فقط أسنانه. وفيه أيضا أن يبالغ في تنظيف اللسان حتى يذهب إلى بعيد إلى درجة أنه يتهوع قبل أن يتقيأ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الفقهاء إن في هذا أن استعمال السواك للسان يكون طولا، أي يذهب به من طرف اللسان الأول إلى آخره من أقصى الحلق، وأما استعمال السواك في الأسنان فيكون عرضا، أي من اليمين إلى اليسار. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قوله وطرف السواك على لسانه أي أنه وضع السواك المنظف مباشرة على لسانه فينظف لسانه فيه. هذا ما يتعلق بباب السواك، لعلنا نقف عند هذا والله أعلم. صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.